يا رب يا رحمن يا خالق الخلق يا منزل القرآن للناس بالحق.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. طهران تعلن أن المفاوضات في فيينا هي مع دول 4+1 وليس مع واشنطن. واشنطن تعلن استعدادها لرفع الحظر عن إيران والعودة للاتفاق النووي. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي. تفاصيل النشرة. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني ورئيس وفدها المفاوض في فيينا أن المفاوضات هي فقط مع دول 4+1 وليس لدينا مفاوضات مع الولايات المتحدة بتاتا. وقال عباس راقشي إن مجموعات العمل ستواصل أنشطتها حتى يوم الجمعة، وبعد ذلك ستعلن النتائج إلى اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، مؤكدا إذا أصبحت المفاوضات مضيعة للوقت فسوف نوقفها. وأضاف راقشي أن إيران لم تناقش اقتراح تنفيذ مبدأ خطوة بخطوة، بل سيتم تنفيذ جميع الخطوات التي يجب اتخاذها في خطوة واحدة وحاسمة تحت عنوان الحالة النهائية. أكدت طهران رفضها الفصل بين أنواع إجراءات الحظر المفروض عليها، وقالت إنها لن تعود إلى تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي إلا في حال ألغت الولايات المتحدة جميع الحظر المفروض عليها وتنفيذ الدول الأوروبية لالتزاماتها ضمن الاتفاق. المزيد في التقرير التالي.
الموقف الإيراني حول الاتفاق النووي واضح وشفاف. إيران لن تعود لتنفيذ تعهداتها في الاتفاق قبل إلغاء الحظر المفروض عليها. هذا ما أكده مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، الذي اعتبر أن رفع إجراءات الحظر الأمريكية هو الخطوة الأولى والأساسية لإحياء الاتفاق النووي. تصريحات عراقجي جاءت بعد الاجتماع 18 للجنة المشتركة للاتفاق النووي بمشاركة مندوبي إيران ودول مجموعة 4+1 في العاصمة النمساوية فيينا، حيث أكد عراقجي أن لا حوار مباشرا أو غير مباشر مع الولايات المتحدة، وأن المحادثات الجارية هي فقط مع دول 4+1. الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن طهران أثبتت قدراتها النووية عبر العودة لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بمجرد أن أرادت ذلك، معتبرا أن اجتماع فيينا بداية فصل جديد في علاقات إيران الدولية، مجددا التأكيد أن إيران ستفي بالتزاماتها بعد عودة واشنطن للاتفاق النووي وإلغاء الحظر والتأكد من ذلك عمليا.
في ظروف الحظر الأمريكي تقول أمريكا وبصراحة أن سياسة الضغوط القصوى قد فشلت ولم تعد فاعلة، وتقول أيضا وبصراحة إنه لم يعد هناك أي سبيل إلا المفاوضات. فإذا كنتم مستعدين فنحن جاهزون للحوار بشكل مباشر، وإن لم تقبلوا فإننا على استعداد للحوار غير المباشر مع مجموعة 4+1. إن هذا بحد ذاته يعد انتصارا للشعب الإيراني لا ينبغي تضييعه.
مسؤول إيراني رفيع المستوى رفض التفكيك بين أنواع إجراءات الحظر المفروضة من قبل أمريكا، وأكد أن شرط عودة إيران إلى التزاماتها النووية هو إلغاء جميع هذه الإجراءات والتحقق من ذلك عملية، مشيرا إلى أن على الولايات المتحدة وأوروبا ضمان عدم فرض الحظر بمجرد إلغائه. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قال إن إيران بلد قوي ولا يقبل ما يريده الآخرون، وأن إيران مستمرة في إجراءاتها وسوف تعطي فرصة للمفاوضات، وفي حال نفذت الدول الغربية تعهداتها فإن إيران ستعود لتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استهداد الولايات المتحدة لإلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران من أجل العودة للاتفاق النووي. وأكد نيد برايس المتحدث باسم الوزارة للصحفيين: نحن مستعدون لاتخاذ الخطوات الضرورية للعودة للامتثال للاتفاق النووي بما يشمل إلغاء العقوبات التي لا تتسق مع الاتفاق الموقع في 2015. إلى ذلك، اعتبر عباس إراقشي نائب وزير الخارجية الإيراني أن محادثات الثلاثاء في فيينا كانت بناءة، لكنه رفض أي مقترح بتحرير مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل خفض نسبة تخصيب اليورانيوم. للمزيد من القراءة في موقف إيران الثابت في أي مفاوضات نووية، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسين روي وران.
يعني أولا هذا كان شرط إيراني ألا يكون هناك أي حوار مباشر أو غير مباشر بين إيران وأمريكا، والدول الأوروبية حرة في نقل أي صورة يعني عن الاجتماعات إلى أمريكا. وتحقق هذا الشرط هو يعكس أن إيران لا يمكن أن تجلس مع من فرض أقصى العقوبات ولمدة أكثر من 3 سنوات ضد الشعب الإيراني. الموضوع الثاني أن إيران قدمت في فيينا إلى الأطراف الدولية، أي الأطراف الثلاث الأوروبية زائد روسيا والصين، قائمة بكل العقوبات التي يجب أن ترفع مرة واحدة لعودة إيران إلى الاتفاق النووي بشكل كامل. إيران ترفض أساساً أن يكون رفع العقوبات بالتقسيط. لماذا؟ لأن إيران ترى أن هذا الموضوع هو سيسمح لأمريكا بالمماطلة والمناورة وطرح الاشتراطات في كل مرحلة وفي كل خطوة، في حين أن إيران تقول أن الموضوع هو ليس بحاجة إلى كل هذه الخطوات، وبحاجة إلى خطوة واحدة وهو رفع العقوبات مرة واحدة. الموقف الإيراني هو يأتي على أرضية صلبة. أولاً، صمود الشعب الإيراني خلال السنوات الماضية هو المتغير الأول في سقوط استراتيجية فرض العقوبات على الدول وإملاء السياسات عليها. إيران استطاعت أن تكسر وأن تهزم أكبر وسيلة كان تستعملها أمريكا في حروبها غير العسكرية مع الدول الأخرى. هذا الصمود الأسطوري للشعب الإيراني في تصوري هو ساعد العالم كله وليس فقط إيران في إسقاط هذا السلاح من الحسابات ومن السلوك السياسي على المستوى الدولي. ثانيا، إيران حصنت موقعها بعلاقات دولية ممتازة، ومنها اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الصين ولمدة 25 سنة.
استهدف سلاح الجو اليمني المسير فجر اليوم قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف K2. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى السريع في تغريدة أن الإصابة في قاعدة الملك خالد الجوية كانت دقيقة، معتبرا أن الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على استمرار العدوان والحصار. تصدت الدفاعات الجوية في الجيش السوري فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية. وذكر مصدر عسكري أنه في الساعات الأولى من فجر اليوم نفذ الكيان الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مؤكدا تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ العدوان وإسقاط معظمها. أدانت رئاسة السلطة الفلسطينية مصادقة الاحتلال على بناء 540 وحدة استيطانية في مستوطنة هار حما جنوب شرق القدس. وقال الناطق باسم الرئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن إعلان بلدية الاحتلال في القدس الموافق على بناء 540 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة هار حما المقامة على جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس أمر مدان ومرفوض. وأضاف أن هذا القرار هو بمثابة تحدي للمجتمع الدولي وتحديدا الإدارة الأمريكية الجديدة والمحكمة الجنائية الدولية. أكدت منظمة العفو الدولية أن قوة الاحتلال الإسرائيلي استخدمت القوة المفرطة ضد الفلسطينيين قتلا واعتقالا وتشريدا. وأضافت أن قوة الاحتلال قامت بتعذيب الأطفال واحتجزت المئات منهم في الاعتقال الإداري تعسفيا. وقيدت حرية التنقل في الضفة الغربية وقطاع غزة معرضة سكانه لعقاب جماعي. التفاصيل في التقرير التالي.
دماء الشعب الفلسطيني تجبر منظمات الحقوقية على الكلام. منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرها لعام 2020 الذي أكدت فيه أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت القوة المفرطة ضد الفلسطينيين قتلا واعتقالا وتشريدا. وأضافت أن الاحتلال قام بتعذيب الأطفال واحتجزت المئات منهم في الاعتقال الإداري تعسفيا. وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال مارست القتل غير المشروع ضد الفلسطينيين، ومن بين الضحايا أطفال في قطاع غزة والضفة الغربية. وأوضح أن العديد من عمليات القتل هذه كانت متعمدة، وكانت الضحية لا تشكل أي تهديد وشيك على حياة أحد. وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال أصابت آخرين كشكل من أشكال العقاب الجماعي، وفتحت النار على الصيادين والمزارعين في قطاع غزة بصورة متكررة في ظل حصارها المستمر عليه منذ أكثر من 13 عاما. التقرير أكد أن الاحتلال أوقف إدخال مواد البناء والوقود إلى غزة، ما أدى إلى تعطل محطة الكهرباء، كما تم فرض إغلاق بحري تام عليه، ما يعتبر بحسب التقرير عقابا جماعيا للسكان في وقت ازدادت فيه الإصابات بوباء كورونا في القطاع. تقرير منظمة العفو لفت إلى أن الاحتلال هدم 848 مبنى سكنيا أو مستخدما، فتسبب بنزوح نحو 1000 شخص. وبحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة للتنسيق، فإن قضايا الإخلاء في كيان الاحتلال مرفوعة ضد نحو 200 أسرة، ما يعرض 800 شخص بينهم أطفال لخطر النزوح والتشرد وفقدان المنزل. بحسب التقرير الحقوقي، فإن قوات الاحتلال قيدت حرية التنقل في الضفة الغربية وقطاع غزة معرضة سكانه لعقاب جماعي. وأضاف أن سلطات الاحتلال نفذت مئات المداهمات خاصة الليلية لآلاف المنازل الفلسطينية، واعتقلت واحتجزت الآلاف، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر نقل المعتقلين إلى أراضي الكيان المحتل.
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة أن المبادرة العربية للسلام أخطر من وعد بلفور، فيما اعتبر الحرب على اليمن فاقدة للشرعية ولا مبرر لها إطلاقا. وأضاف النخالة: ننظر بفخر كبير إلى الصمود وإنجازات الشعب اليمني في التصدي للعدوان، مشيدا بما يسجله الشعب اليمني من صمود بارز وواضح رغم الحصار وتحوله إلى موقع الرد وتحقيق الانتصارات. إلى العناوين. طهران تعلن أن المفاوضات في فيينا هي مع دول 4+1 وليس مع واشنطن. واشنطن تعلن استعدادها لرفع الحظر عن إيران والعودة للاتفاق النووي. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، راجينا أن نوفر لكم أوقات حافلة بكل ما هو نافع وممتع عبر حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنواصل فيها حديثنا عن خصوصيات الإمام الخميني الراحل رحمه الله في تدريسه. كونوا معنا.
أيها الأطائب، تحدثنا في الحلقة المنصرمة عن أسلوب تعامل الإمام الخميني رحمه الله ونقاشه خلال التدريس، وذكرنا أن الإمام كان يعلم الطلاب درس التساهل والمداراة وتعزيز الثقة بالنفس والتواضع من خلال اتباع أسلوب التدريس الفعال في حلقاته التدريسية، وكان يحول دون ظهور الغرور العلمي في نفسه، كما كان هذا الأسلوب يؤدي إلى تدعيم تعلم الطلاب والجاذبية في تدريسه، بحيث إن حلقاته التدريسية كانت كما يقول الأصدقاء والتلاميذ من أكثر الحلقات التدريسية في النجف ازدحاماً ومتلقية.
كما أشرنا إلى أن الإمام الخميني رحمه الله كان يصغي لأحاديث متلقيه وتلاميذه ومناقشاتهم وانتقاداتهم، وكان يحيط الأشخاص الذين كانوا يناقشون آراءه وأفكاره بالعناية والمحبة. وقد كان من أهم خصوصيات مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في التعليم والتدريس رعاية حرمة العلماء والشخصيات.
رغم طبعه الذي كان يميل إلى النقد ولم يكن في هذا المجال يخضع أبداً لتأثير عظم الشخصية، ولكنه لم يكن يسمح أبداً بأن يقوم أحد بهتك حرمة الأساتذة السابقين وكبار العلماء، ولم تكن النقاشات العلمية في صفوفه تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى عدم احترام العلماء الكبار، لأن الإمام الخميني قدس سره الشريف كان مقيداً وبالغ الحرص على رعاية احترام كبار العلماء وعزتهم، وينقل آية الله محمد إمام كاشاني في هذا الخصوص:
كان الإمام يجل الكبار من العلماء والفقهاء إجلالا من نوع خاص، وكان يذكرهم بكل تقدير وتعظيم، وإذا ما كان يريد الرد على كلام وأقوال كبار العلماء في الفقه والأصول والفلسفة فقد كان يرد عليهم بكل احترام.
ويؤيد حجة الإسلام مصطفى زماني هذه الخصوصيات الأخلاقية للإمام، ويذكر أنه كان دوما يذكر العلماء السابقين مشفوعين بالتعبير رضوان الله تعالى عليهم، ويقول:
حينما كان الإمام يريد نقل موضوع عن أحد العلماء كان يذكره باحترام، وإن لم يكن يوافقه في موضوع ما فقد كان يبين ذلك الرأي بكل احترام وتهذيب، ثم يرد عليه من خلال الاستدلال العلمي، وفي نفس الوقت كان يذكره بتعبير المرحوم ورضوان الله تعالى عليه أحيانا. وحتى الكتب التي لم يكن من الممكن الاستناد إليها في الاجتهاد كان يرد على مواضيعها واستنتاجاتها من خلال الاحترام الخاص الذي كان يوليه لمؤلفيها.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم أحبتنا الأفاضل. وكان من نقاط الجذب الأخرى في حلقات الإمام الخميني التدريسية والتي كان لها تأثير عجيب في الارتفاع بمستوى تعليم التلاميذ دروسه التي كان يلقيها بأسلوب جميل تكتنفه السلاسة وتجنب التعقيد في الكلام. ينقل آية الله محمد فاضل لنكراني حول عذوبة كلام الإمام وبلاغته في التدريس قائلا:
كان بيان الإمام في التدريس عذبا وبليغا إلى درجة بحيث لم يكن هناك أحد بحاجة إلى أن يسأل شخصا آخر ويستفسر عن رأيه، وقد كان الإمام يضع كل المواضيع تحت تصرف الطلاب ببيانه الواضح والعذب.
أعزائي الكرام، وكان رحمه الله يسلط الضوء على القضايا والمواضيع المجردة بهدف أن يفهم التلاميذ الدروس بشكل أفضل من خلال استخدام العبارات والأمثلة المناسبة. وينقل آية الله جعفر سبحاني في هذا الخصوص قائلا:
كان الأسلوب العام لتدريس الإمام أو حديثه في محاضراته قائما على أن يتجنب التعقيد، وكان يسعى لأن يلقي المسائل النظرية والفكرية التي كانت في الغالب بعيدة عن إدراك أذهان العامة من الطلاب بأوضح العبارات والأمثلة، بل إنه كان في بعض الأحيان يبين المسائل العقلية والفكرية التي هي وراء الحس والمادة من خلال الأمثلة. ولذلك فقد كانت دروس الإمام ومحاضراته في الحوزة تتمتع بجاذبية خاصة في الحوزة، ولم يكن من أحد بإمكانه القول إنه لم يستفد من دروس الإمام، طبعا شريطة أن يتمتع بالاستعداد لتعلم ذلك الدرس.
نعم أيها الأفاضل، وكانت الجاذبية في تدريس الإمام تؤدي إلى الارتفاع بمستوى تفهيم المواضيع للطلاب. يقول حجة الإسلام السيد كمال فقيه إيماني في هذا المجال:
كانت مقدرة الإمام على تفهيم الطلاب خلال الدروس فائقة للغاية، وكانت تؤدي إلى أن يحضر الطلاب والفضلاء في دروسه، وكان مسجد سلماس يمتلئ بحشود الطلاب التي كانت أحياناً يضيق بها المسجد فتجلس في الزقاق.
ومن الأسرار الأخرى لجاذبية الحلقات التدريسية للإمام عدم الجفاف وتوظيفه للنكات والمزاح المناسب بهدف القضاء على الملل والرتابة. ينقل حجة الإسلام علي الدواني في هذا الخصوص قائلا:
رغم أن الإمام كان يلزم في كثير من الأحيان قلة الكلام والصمت والهدوء، إلا أنه كان يحكي للطلاب النكات واللطائف خلال الدرس بحيث كان الحاضرون يضحكون بأصوات عالية أحيانا، في حين أنه هو نفسه كان يلزم حالة عدم الاكتراث والصمت وكأنه لم يقل شيئا. ومن جملة ذلك أن أحد طلابه الفضلاء وكان من أهالي آذربيجان كان يصر على إشكاله وسؤاله، وكان الإمام يريد إسكاته، وأجابه في النهاية قائلا: يخ، فأضحك بذلك بهذه الكلمة التركية التي تعني لا الطالب التركي نفسه وبقية الحاضرين، ثم هدأت الأصوات.
مستمعين الأطائب، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرتها ومسيرتها، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على جميل المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى، كونوا في رعاية الباري عز وجل، وإلى اللقاء
وإلى الملتقى.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين.
رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشرعون بلا شرعة. موضوع حلقة اليوم: الكيان الصهيوني التهديد الأكبر للأمن والسلام العالمي. تابعونا. سيداتي، نساتي، سادتي، شجب ميثاق الأمم المتحدة الصادر في 14 من كانون الأول ديسمبر عام 1960 الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة به بكافة أشكالها وحيثما وجدت، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة قد أكد وأعلن رسميا ضرورة وضع حد لها بسرعة وبدون قيد أو شرط. كما أن إعلان الأمم المتحدة 20 من تشرين الثاني نوفمبر لعام 1963 يأتي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ويؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين كرامة الإنسان واحترامها، وإيمانا منها بأن أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومسجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان. كما تؤكد قرارات ومواثيق الأمم المتحدة خطورة امتلاك الأسلحة النووية، وتطالب بمحاسبة الدول التي تمتلكها للعدوان، كما ترفض التلويح بالعدوان أو التهديد به مما يضع أي قوة أو دولة أو كيان تحت طائلة المحاسبة والعقاب الدولي القانوني.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
نتواصل معكم أيها الأحبة في هذا اللقاء من مشرعون بلا شرعة تحت عنوان الكيان الصهيوني التهديد الأكبر للأمن والسلام العالمي. مستمعين الأفاضل، هذه القوانين والقرارات الدولية والتي تدعو إلى حفظ الأمن والاستقرار والسلام الدولي لا تجد صداها لدى الكيان الصهيوني الغاصب، رغم أن القانون الدولي يطالب بإنهاء الاحتلال الدول والاعتداء على الشعوب، ويدعو للاستقلال ويرفض ضم أراضي الغير الواقعة تحت الاحتلال بذريعة القوة أو الأمر الواقع. هذه القوانين صريحة وواضحة، بينما نجد الكيان الصهيوني يتجاوز كل هذه القوانين والقرارات الدولية، كما يمارس سياسة التمييز والعنصرية وتشريد سكان المناطق المحتلة دون أي وازع أو رادع قانوني، بالرغم من مرور 73 عاما على احتلال فلسطين، إلا أن المجتمع الدولي لم ينفذ أي قرار من قراراته المتراكمة، بل على العكس من ذلك يواصل المجتمع الدولي التستر على جرائم الاحتلال ودعم الاحتلال، لدرجة أن أمريكا تشرع الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية إلى كيان الاحتلال الغاصب. كما تعد سياسة كيان الاحتلال المتمثلة في بناء وتوسيع المستوطنات عملا غير قانوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أحد العوامل الأساسية وراء الانتهاكات لحقوق الإنسان الواسعة النطاق الناجمة عن الاحتلال. فعلى مدار 70 عاما الماضية هدم الاحتلال عشرات الألوف من ممتلكات الفلسطينيين، وشرد قطاعات كبيرة من السكان من أجل بناء منازل ومرافق أساسية لتوطين أعداد من سكانها بشكل غير قانوني في الأراضي المحتلة. كما حول كثيرا من الموارد الطبيعية للفلسطينيين مثل المياه والأراضي الزراعية لاستخدامها في المستوطنات، وتعتبر وجود المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة في حد ذاته انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، كما أنه يشكل جريمة حرب. وبالرغم من قرارات عدة أصدرتها الأمم المتحدة، فقد واصلت تل أبيب الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وأقامت المستوطنات في جميع الأراضي المحتلة، مما يعني أن القانون الدولي في خطر، كما أن هذا الكيان يمارس سياسة العدوان ويهدد دول المنطقة ويمتلك أسلحة نووية، إلا أن المجتمع الدولي يقف صامتا كصمت القبور، مما يكشف ازدواجية المعايير وعدم التطبيق العملي والواقعي لهذه القوانين التي ظلت حبرا على ورق. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 0-98-21-22-01-36-84. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء اليوم من هذا البرنامج، وستكون لنا فيه وقفة مع إضاءة معرفية قيمة في مجال السبل العملية لبعث روح التقوى في النفس. فكثير يقولون نعلم أن التقوى أمر مهم، ولكن كيف نصبح أتقياء؟
أما صاحب هذه الإضاءة فهو الفقيه الإمامي العارف والعالم الولائي الزاهد الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي، من أعلامه فقهاء الإمامية في القرن الهجري العاشر، وصاحب الكرامات والعظات المؤثرة. وقد اخترنا كلماته الآتية من إجازته الحديثية التي كتبها لأحد العلماء الأبرار، والتي نقل نصها العلامة المجلسي في الجزء 500 من موسوعة البحار. تابعونا مشكورين.
أعزانا المستمعين، قال العارف القطيفي في وصيته لأحد العلماء:
الذي أعتمده لنفسي من الوصية ولك عموما فما هو على العموم تقوى الله، ومعناه أن تتقيه اتقاء من علم أنه سبحانه وتعالى عالم بأن ما بك من نعمة فمنه، وأنك متوصل بها إلى غير ما يرضيه، وأنه قادر على نزعك إياها وعلى أن يستبدل بك غيرك. وتقوى من علم أن عمل أهل السماوات والأرض لا يفي بنعمته ولا ما أعد لطائعه من جنته، فإن لم يقدح في نفسك ذلك فعالجه بالحب، فإن من أحسن إليك من المخلوقين ولو بالبشاشة وحن إليك أحببته بطبعك تجده قطعا. فانظر لنفسك، هل تجد حب الله تعالى فيك؟ فإن لم تجده فاعلم أنك لست ممن آمن به، لأنه تعالى يقول: يحبونهم كحب الله، إشارة إلى المشركين، فأخبر أنهم يحبون الله أشد الحب، لكن يحبون الأنداد كحبه. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم لا يحبون أحدا محبته تعالى، وذلك هو الحق اليقين.
مستمعينا الأفاضل، إذن فما يقوي روح التقوى في النفس تذكيرها المستمر بقبح عصيانه لكونه صاحب الإحسان القديم علينا، أو لأنه الجدير بكل حب وطاعة لكونه الجميل المطلق والمنعم ولحاجة الجميع لفيضه وإحسانه. ومن العوامل الأخرى لإيجاد التقوى ما يذكر العارف الجليل الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي في تتمة وصيته، حيث يقول:
فإن لم يقتح في نفسك ذلك فعالجها بالحياء، فإن من أحسن إليك وأنت تسيء إليه، ثم عاودك بالإحسان ثم أسأت ثم عاودك بالإحسان، وفي كل ذلك هو حاضر معك، غني عنك، راع لك، يرى اللطف بك أجدر، عساك أن ترجع إلى ما يصلحك، حقيق أن تستحي منه. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فإن لم يقدح في نفسك، أي لم يؤثر، فعالجها بالتجارة فيه، وأنه المتجر الذي لا يخيب التاجر فيه، والمربح الذي لا خسران معه، والحفيظ الذي لا يعزب عنه ما تعمل له، والوكيل الذي يثمر الحسنة لعاملها. وانظر سعيك في يسير متجر الدنيا كم تشتغل له، وكم تبذل فيه من نفائس أوقاتك طيبة به نفسك، غير مخالط لها وسوسة ولا ضجرا. فلم تتجر فيه فقلبك في غمرة من توعده. قال تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وقال تعالى بعد أن حكى خبر يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر.
أيها الإخوة والأخوات، وخلاصة القول هي أن مما يعزز روح التقوى في النفس تذكيرها المستمر بالأمور التي توجب على كل إنسان الورع عما حرم الله، إما خوفا منه عز وجل أو حبا له أو حياء منه، وهو عظيم الإحسان تبارك وتعالى.
وهذا ما رأيناه في الكلام المتقدم الذي اخترناه من إحدى وصايا العارف الإمامي التقي العلامة الشيخ إبراهيم ابن سليمان القطيفي رضوان الله تعالى عليه، والتي استمعتم إليها ضمن برنامج من فيض أهل المعرفة، والتي استمعتم إليها أيضا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله.
في أمان الله.
كلام الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قوله الشريف: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، واستنزلوا الرزق بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، والتدبير نصف المعيشة، والتودد نصف العقل.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. الثورة الإسلامية القسم الرابع.
أعزائي الكرام، تناولنا في حلقاتنا الثلاث الماضية من هذا البرنامج مفهوم الثورة الإسلامية من وحي البحوث الواردة في تأليفات الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري، حيث قدم لنا هذا الأستاذ الشهيد التعريف اللغوية والاصطلاحية للثورة، مبينا المسار التاريخي للثورات والنظريات والرؤى المختلفة حول جذور وكيفية وقوعها. وعلى هذا الأساس قدم الشهيد مطهري وصفا دقيقا لماهية ومفهوم الثورة الإسلامية وأهداف هذه الثورة والعوامل التي أدت إلى إنضاجها وانتصارها والظروف والعوامل المؤدية إلى استمراريتها. وفي هذه الحلقة نستكمل بحثنا في التعريف بالثورة الإسلامية في إيران، تابعونا.
مستمعين الأفاضل، على الرغم مما هو مصطلح عليه في علم الاجتماع وفلسفة التاريخ بأن مفهوم الثورة ينطبق فقط على الثورات الاجتماعية، إلا أن ما يخرج به التمعن في روح هذه الكلمة هو أن الثورة على أنواع، ونفهرس هنا أنواع الثورة ونتطرق بعد ذلك إلى أسبابها وبواعثها وحقيقة ماهية وكنه هذه الثورات. أحياناً تحدث ثورة في عمق بعض الأفراد يعرف باسم ثورة فردية، أي ثورة تتعلق بالفرد، وهي على قسمين: ثورة إنسانية وثورة حيوانية.
نعم أعزائي الكرام، يشعر بعض الأفراد أحياناً لأسباب ما بحالة تنسيهم كل شيء، ويتحركون باتجاه هدف واحد يمكن أن يكون هدفاً توسعياً أو نزوة، وهنا يتجسد معنى الثورة الحيوانية. في الثورات الاجتماعية تنتفض أغلبية مسحوقة مظلومة على أقلية ظالمة لتنتقم منها. إن التوبة هي انقلاب الوجدان الأخلاقي والإنساني للإنسان على نزعته الحيوانية. من الناحية الفردية فإن الثورات هي أحياناً غضب متفجر من العقد، أو بالأحرى انفجار العقد الدفينة، وأحيانا هي ثورة فكرية وثقافية تتفجر في أعماق بعض الأفراد الذين يفتدون بكل شيء من أجل العلم.
ولكن إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار عنصر التكامل، فإن الثورة ليست غضبا وتفتقر في نفس الوقت إلى البعد الانتخابي والإرادي، لكنها تمرد وعصيان، أو تمرد العقد المكتومة والدفينة ضد النظام الحاكم بواسطة الوجدان والتقليد والعادات الاجتماعية.
النوع الآخر أعزائي الكرام للثورات هي الثورات الدينية والسياسية والأدبية وما إلى ذلك. الثورة تعني كل تمرد وطغيان على النظم القائمة، وليست بالضرورة النظم السياسية. قد تكون ثورة أدبية، أي تمرد الكتاب والشعراء والأدباء على النظم الأدبية القائمة لتقلبها رأسا على عقب وتخلق نمطا أدبيا جديدا. ويمكن أن تكون الثورة ثورة فنية أو ثورة صناعية أو ثورة علمية أو ثورة دينية.
إذا أردنا أن ننظر إلى الثورات الدينية من الناحية الدينية فقط، فإنها تعني الثورة على النظم الدينية السائدة، أي انقلاب الناس على الواقع الديني لقلب السلوك العبادي في المجتمع وتسييد دين أو مذهب آخر مكانه، أو بالأحرى استبدال الواقع الديني والمذهبي القائم بواقع ديني ومذهبي آخر من دون إجراء تغيير في سائر المؤسسات الاجتماعية الأخرى. أما إذا كان الهدف من الثورة الدينية والمذهبية ثورة على غرار ما حدث في صدر الإسلام، فإنها ستكون ثورة دينية وفي نفس الوقت ثورة سياسية واجتماعية واقتصادية وحتى أدبية. فالقرآن الكريم نفسه أسس لمبدأ آخر ولأدبيات جديدة، فإن هذه الثورة ترسي لأسس ثقافة جديدة وتؤسس لحضارة ومدنية جديدة في العالم.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية
يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اختصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
الخمس فرض من الله،
أخمس أموالي في كل عام، أخمس أموالي في كل عام. الخمس فرض من الله، حق لأحمد أعطى، فوز إذا المرء أدى. الخمس فرض من الله، حق لأحمد أعطى، فوز إذا المرء أدى.
يا ربي ذا قلبي قد أسلمت القيادة، فاستلهمت الرشادة للعدل.